أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن الله عز وجل شرع لنا عبادة عظيمة جليلة، ألا وهي ذكر الله عز وجل. فالله عز وجل أمرنا بذكره وعلق الفلاح باستدامته والإكثار منه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كما أثنى سبحانه وتعالى على أهل ذكره ووعدهم أحسن الجزاء، فقال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كما توعد سبحانه وتعالى من لها عن ذكره بأشد الوعيد، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كما بيّن سبحانه وتعالى أن ذكر الله عز وجل أكبر من كل شيء، فقال سبحانه: ولذكر الله أكبر. فهو أفضل الطاعات، ذكر الله أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره سبحانه وتعالى، فهو سر الطاعات وروحها. إن الذاكرين الله هم أهل الانتفاع بآياته، إن الذاكرين الله كثيرا هم أهل الانتفاع بآياته وهم أولو الألباب وأصحاب العقول. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إن ذكر الله سبحانه وتعالى مصاحب لجميع الأعمال ومقترن بها، بل هو روحها، فإنه سبحانه قرنه بالطاعة كقوله جل وعلا، فإنه قرنه بالصلاة كقوله جل وعلا: واقم الصلاة لذكري، وقرنه بالصيام والحج ومناسكه، بل هو روح الحج ومقصوده ولبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، كما قرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأعداء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن ذكر الله تعالى هو ختام الأعمال الصالحة، فهو ختام الصيام، قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهو ختام الصلاة، فقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهو ختام الجمعة، قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بل هو ختام الدنيا، ففي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. تلقين يعني التعليم والتفهيم، يعني والمراد أن يكون عند المحتضر من يذكره بالنطق بلا إله إلا الله، هذا معنى التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لتكون آخر كلمة يقولها قبل موته. إن للذاكرين شرفا عظيما، ويكفي في شرفهم أن الله عز وجل يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم يعني يظهر لهم فضل الذاكرين الله عز وجل، ويريهم الله تعالى يري الملائكة حسن عمل الذاكرين ويثني عليهم عندهم. روى مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني استحلفهم، وهل والله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. ويكفي شرفا للذكر أن البيت الذي يذكر الله فيه بمنزلة الحي، والبيت الذي لا يذكر الله فيه بمنزلة الميت. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي لفظ عند مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات. ضف إلى ذلك أن ذكر الله سبحانه وتعالى يملأ ميزان العبد يوم القيامة. في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، يعني الطهارة الحسية من النجاسة والقذرات، والطهارة المعنوية من الشرك والأوهام والخرافات. وذكر الله عز وجل حصن حصين يحرز العبد به نفسه من الشيطان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في حديث طويل: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، يعني مثل الذي يذكر الله عز وجل مثل الرجل الذي خرج سراعا والعدو يجري من ورائه، حتى إذا أتى على حصن حصين، دخل هذا الرجل الذي كان يجري من عدوه فدخل إلى حصن فأحرز نفسه فيه من هذا العدو. قال عليه الصلاة والسلام: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا أن لا يفتر لسان العبد عن ذكر الله عز وجل، وأن لا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بذكر الله عز وجل، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده ويترقبه، فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتساغر وانقمع. ولهذا سمي الوسواس الخناس، لأنه يوسوس في الصدور، الذي يوسوس في صدور الناس، فإذا ذكر الله تعالى خنس وكف وانقبض وتنحى ورجع إلى الوراء وهرب وغاب وتوارى وانقبض. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أمرنا بالإكثار من ذكره لشدة حاجة العبد إلى الله عز وجل وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن ذكر الله. ولا ريب ولا شك أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاء القلب وطهارته ونظافته بذكر الله عز وجل، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرأة البيضاء. فإذا ترك ذكر الله صدع القلب، وإذا ذكى العبد ربه جلى عن قلبه ذلك الصدى. وصدى القلب بأمرين اثنين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكما على قلبه وصدأه بحسب غفلته، وإذا صدأ القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، وهذا هو المشكل الخطير. حينما يصدأ القلب ويعلوه الغبار والران، فماذا يحصل؟ أن الأمور لم يعد يراها كما هي، فتنقلب عليه الأمور فيرى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. لأنه لما تراكم عليه الصدى أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه، فإذا تراكم عليه الصدى واسود وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فلم يقبل حقا ولا يذكر باطلا، وهذا من أعظم أو أعظم عقوبات القلوب. ومن أعظم ما يحيي ذكر الله تعالى في القلب حضور المساجد وانتظار الصلاة فيها وقراءة القرآن واستماعه وحضور مجالس العلم والذكر. ومن أعظم ما يصد عن ذكر الله الابتعاد عن المساجد والتكاسل عن الطاعات وهجر القرآن وكثرة الاشتغال بالدنيا واستماع الملاهي والنظر إليها والقيل والقال وكثرة الضحك، وأعظم من ذلك أكل الحرام. فاتقوا الله عباد الله، ولازموا ذكر الله، وأكثروا منه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولجميع المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، لقد انتشرت وكثرت في الآونة الأخيرة، في هذه السنوات الأخيرة، ظاهرة. هذه الظاهرة هي كثرة المصلين على الكراسي في المساجد. هذه الظاهرة ظاهرة جديدة حديثة، لم تكن في الماضي، فكثرت في هذه الأزمنة الأخيرة في كثير من المساجد. فإذا بقي الأمر على هذه الحال، وأنها تزداد يوما بعد يوم، فسيؤدي إلى طمس معالم المسجد أو تغيير معالم المسجد، لأن حينما تكثر الكراسي في المسجد وتعظم، فإن المسجد تفقد معالمها وتصبح كالكنيسة، لأن الكنائس فيها الكراسي أو قاعة المحاضرات أو قسم من أقسام الدراسة. فإذا نظرنا إلى تاريخ الإسلام الطويل، أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لم تكن هذه الظاهرة موجودة. كما قلت، هي حادثة، يعني جديدة، ما كانت في الماضي. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يشتكون، أكيد كان الناس مرضى وكانت لهم أسباب، ولكن صلى الله عليه وسلم ما أرشد أحدا إلى الصلاة على الكرسي. حصل أن في صحيح البخاري أن عمران بن حسين رضي الله عنه كان به بواسير، فشكى إلى صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني حدد حسب الاستطاعة، صل قائم، فإذا لم تستطع القيام فصل جالس على الأرض، فإذا لم تستطع الجلوس فصل ممدودا متجعا فعلى جنب. صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى جالسا، كان صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الصفين، كما في حديث مسعود، يعني يتمايل من شدة الكبر أو من شدة المرض، فيأخذان بجنب عضديه ويعني يقف بينهما، يؤتى به إلى أن يوصل إلى الصف، يعتمد على الرجلين. فهذه الظاهرة كما قلت هي ظاهرة جديدة، فلا بد للإنسان المسلم الذي يصلي على الكرسي أن يعرف هل له الحق أولا في الصلاة على الكرسي أو ليس له الحق. حسب رؤيتي أن كثيرا من يصلون على الكراسي لا يستحقون وليس لهم رخصة في الصلاة على الكرسي، لأنه إذا كان يقدر القيام فيجب عليه القيام، وإذا كان يقدر على الجلوس يجب عليه الجلوس، فإن الرخصة حسب الحاجة. الرخصة حسب الحاجة، يعني كاين واحد كيجيك ويبقى جالس على الكرسي رجل فوق أخرى، يعني لأن هذه الظاهرة في الحقيقة يعني كتعجب للشباب خاصة، لأنه هم مملفونش يجلسوا يجلسوا في المسجد أو يجلسوا على الأرض، فكيفضلوا أن الإنسان يكون مستريح أكثر. وقد تجد بعض الناس يجلسوا على الكرسي في وقت الخطبة الجمعة وبعد يمشي يصلي صلاة عادية لأنه ما عنده حتى شي مشكل. وأن هذه الظاهرة كما قلت إذا بقيت على هذه الحال فستؤدي إلى أن تمتلئ المساجد بالكراسي وتصبح تتغير معالم المسجد. فأولا ينبغي أن نعلم أن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام. الصلاة إذا صلحت صلح الأعمال، وإذا فسدت فسد الأعمال كله. ولذا المسلم ينبغي أن يحافظ على تصحيح صلاته، أن تكون صلاته صحيحة. طيب إذا كان كذلك فإن القيام في الصلاة هو من أركان الصلاة، والركوع في الصلاة هو من أركان الصلاة، والسجود على الأرض في الصلاة هو من أركان الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يخرج عن هذا إلا لعذر مانع. إذا كان هناك عذر مانع يمنعه من القيام فيصلي جالس، إذا كان هناك عذر يمنعه من الركوع فيومئ، يشير يعني يومئ برأسه، إذا كان هناك عذر مانع يمنعه من السجود فيومئ برأسه. ولكن الرخصة تقدر بقدرها. أردت أن أنبه على أمرين اثنين في هذا الجانب ذكرهما العلماء. المسألة الأولى، يقول الإمام النووي رحمه الله: ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة. هذه نقطة، يقول لا يكفي أدنى مشقة، يعني ما يكفيش أن الإنسان بمجرد ما يركع يبدأ يحس بالآلام في الركبة ديالو أو في الظهر ديالو أو في المفاصل ديالو، الإنسان يتحمل إذا الألم الخفيف الإنسان يتحمله لأن عنده الفضل وعنده الأجر في هذا الأمر. هذا قال ما يكفيش أدنى مشقة، يعني مشقة البسيطة ما تكفيش، فلا بد أن تكون مشقة ظاهرة، يعني عذر ظاهر. نسمعت واحد طبيب متخصص في العظام، طبيب مسلم، يقول إن التهاب المفاصل اللي كيشكي منها الناس والظهر والأطراف، يقول أحسن وأفضل علاج هو بالحركة. الإنسان اللي يتحرك كيتعالج بكلمة الالتهاب، ماشي معناه الإنسان مجرد ما يحس بألم صافي يمشي يصلي على الكرسي، لا، لا بد الإنسان يعني يتحمل شوية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي بالناس أن يخفف، علاش؟ قال من أما الناس فليخفف، فإن فيه مستقيم، يعني فيه مريض والضعيف وذا الحاجة، مراعاة لهؤلاء، فالإنسان يتحمل الألم الخفيف يتحمله ولا يصلي على الكرسي. هذه نقطة. نقطة أخرى أن الإنسان إذا عجز عن ركن أو عن بعض الركن فيأتي ببعض الركن، كيقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء، وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء، هذا في السجود. السجود تعرفوا بأن السجود النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم: على الجبهة أشار إلى الأنف هذه واحد، وعلى اليدين هذه ثلاثة، والركبتين جوج خمسة، وأطراف القدمين هي سبعة. أمرت أن نسجد على سبعة أعظم، سبعة ديال العظام: على الجبهة والأنف واليدين والركبتين والأصابع ديال الرجلين، يعني أطراف القدمين. يقول إن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها، وقرب العضو المريض من الأرض غاية ما يمكنه. الكلام ديال ابن قدام رحمه الله من العلماء الأقدمين، هذو كأسسوا القواعد. يقول سجد على بقية الأعضاء وقرب العضو المريض من الأرض غاية ما يمكنه. كتعرفوا بأن السجود هو أفضل ما في الصلاة، لأن السجود فيه القرب من الله، واسجد واقترب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإنسان جلس على الأرض وعنده مشكلة في الظهر، ما يقدرش يسجد، ما يقدرش يوضع الجبهة دياله على الأرض، على الأقل يوضع اليدين دياله على الأرض، لأن اليدين هما جزء من صفة السجود، وأن يسجد بيديه على الأرض وركبتيه تكون قريبة من الأرض، وأن الإنسان إذا جرب هذا يلقى نفسه أنه قادر. يعني أردت أن ننبه إلى أنه مش مجرد أن الإنسان يحس بألم بسيط في نصفه أو في ركبته أو كذا ويلجأ إلى الكرسي. الكرسي آخر ما يمكن أن يختاره الإنسان. ثم إذا عدنا إلى الحديث عن الكرسي، فالكرسي في المسجد أولا لا ينبغي ولا يجوز الحجز، حجز أماكن خاصة بالمسجد، هذا منهي عنه. صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن الرجل المكان بالمسجد كما يوطن البعير. يعني لا يجوز أن نحجز أماكن خاصة بالمسجد لفئة معينة من الناس، هذا لا يجوز. الإنسان يعني يصلي على الأرض، لكن إذا عجز فممكن يصلي على الكرسي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل لكم في الدين من حرج. لكن يقول العلماء خص يكون الكرسي صغير بقدر الحاجة، وما يكونش عنده الظهر ديالو، لأن الناس كيوكي على الظهر، لأن عارف بأن في الصلاة لا يجوز الاتكاء، والإنسان جالس كيصلي والإمام كيقرأ ولا حاجة، هو موكي مع راسه على الكرسي. لا، خص يكون الكرسي ما عندوش بقى يكون عنده الضطر يعني ما هو يجوش يبكي عليه، يكون الكرسي صغير يستعمله بقدر الحاجه، يعني هذه مساله ضروره. ونهار اللي يلقى من نفسه انه قادر على 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 القرب من الارض يجلس على الارض باي طريقه، اجلس على الارض احسن لك باي طريقه قدرت، مربع ولا كما بغيت، المهم الحاجه اللي غتلقى فيها الراحه ديالك اجلس على الارض واسجد واقترب واقترب، لان السجود على الارض فيه تواضع وفيه خشوع. دابا الانسان اذا كان كيصلي على الكرسي كيركع وبعدين كيجعل ركوعه سجود اخفض من ركوعه، طيب، ولكن انه يفتقر الى حاله السجود اللي كيحصل فيها الخضوع ويحصل فيها تواضع وكيحصل فيها كذلك الخشوع. ولذلك الانسان خصو يراعي ويحافظ على هذه، نصيحه نوجهها لاخواني، لانه كاين بعض الناس، اكيد انا مأكد بان بعض الناس يجلسون على الكراسي وهم ليسوا من اهل الكراسي. اخيرا جا شي واحد ولا شي وحده كيف لانه الطلب على الكرسي مازال مستمر، كيف تشعل الكرسي ولا كتفتش على الكرسي، ما لقاوش الكرسي فصلى عادي، يعني ما لقاش الكرسي غادي يصلي عادي، اذا لقى الكرسي غادي يصلي في الكرسي. واش هذا معقول؟ هذا ماشي، ليس معقولا ابدا، وهذا لا يخدم الصلاه ديال الانسان، لان الصلاه هي العماد ديال الدين، هي الاساس. المسلم كيحافظ على الصحه ديالها اولا، ثم عاد يطلب من الله سبحانه وتعالى القبول. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه رضاه، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالايمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.